قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة العاشرة من سورة الأنفال، صفحة رقم 186. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. كان في جيش مكة الذي خرج لقتال المسلمين في بدر أناس خرجوا للقتال مكرهين ولم يكونوا يريدونه ولا حاجة لهم به، لكن أقوام هؤلاء القوم، كبار هؤلاء القوم، ألجأوهم للخروج. كان منهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان وقتها على الشرك، مع أنه لما وقع في الأسر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم وأنه يكتم إسلامه. قد جاء في بعض الروايات عند أهل التفسير والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعدم الحرص على قتلهم، قتل هؤلاء لا يريدون القتال، ما بدهم، لكن خرجوا بإرغام وإكراه كبارهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق العباس بن عبد المطلب وفي حق أبي البختري بن هشام وزمعة بن الأسود. هذان الأخيران كان ممن نقض صحيفة المقاطعة التي كانت معلقة على الكعبة، وكان ممن يدخل الطعام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في حصار شعب أبي طالب. مما ذكره ابن حجر في الإصابة نقلا عن أهل السيرة أن العباس حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، وأنه أسلم وكتم قومه ذلك ما حكى لقومه، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار. ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وشهد يوم حنين. هنا في الآية يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الأسرى الذين هم تحت سيطرة المسلمين وفي وثاقهم وفي ملكتهم والذين قبل المسلمون فداءهم بأنهم لو صدقوا في دعواهم بأن في قلوبهم خيرا هكربنا. يقول جل جلاله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لو صدقتم في دعواكم بأن في قلوبكم خيرا وحبا للإسلام ومينا له، وبشرهم أخبرهم بأنهم إذا دخلوا في الإسلام ونصروه ورفعوا رايته فإن الله سيكرمهم إكراما عجيبا. هذا الإكرام جاء في الآية، جاء كما يحبون، إكرام فيه تعويض عما بذلوه من مال وعوض في فدائهم، لأنهم دفعوا عشان يفدوا في معركة أو في غزوة بدر، عشان يفدوا دفعوا مالا، فهذا الإكرام فيه تعويض عما بذلوه من مال وعوض في فدائهم، وفيه جبر لخواطرهم وإعانة لهم، فيه البشرى بأن الله سيرزقهم المال الكثير، وذلك في قول الله: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ثم إكرام هو الأرقى والأحلى والأجمل في الآية، إكرام يتعلق بآخرتهم وإقبالهم على علام الغيوب، إكرام يقوم على مغفرة عظيمة واسعة، يقوم على العفو عن كفرهم وقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما في قوله سبحانه: ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا الخير الذي في قلوبهم ويستجلب مغفرة الله لهم، هذا الخير إيش هو؟ هو محبة هذا الدين والرغبة الصادقة في الدخول فيه، ثم الإيمان وإعلان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذا تكون المغفرة لا بغيره. جاء في الروايات الصحيحة أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن لا يدفع الفداء أو أن يدفع شيئا منه لا كله، مع أنه ذو مال كثير. والعباس نفسه فدى غيره من المشركين من ماله الخاص، بل إن قوما من الأنصار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يرجع للعباس المال الذي دفعه وأن يترك له المال الذي وجدوه معه، ذلك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يحابيه وعامله معاملة غيره من الأسرى. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. رجال من الأنصار بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لنا أو إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تذرون منه درهما، يعني والله ما أترك درهما واحدا مما وجب ولا أسامحه به، وسيدفع المال جميعا. طبعا هم وصفوا العباس بأنه ابن أختهم، مع أنه هو من مكة هم من المدينة، لأن جده جد العباس بن عبد المطلب تزوج امرأة من يثرب، فجدته كانت من يثرب واسمها سلمى، سلمى بنت عمرو. بل مما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ قيمة الفدية على العباس وعلى عقيل، كما عند أبي نعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان فداء كل واحد 40 أوقية، فجعل على العباس 100 أوقية وعلى عقيل 80. فقال له العباس: ألي القرابة صنعت هذا؟ قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الآية. فقال العباس: قال وددت لو كنت أخذت مني أضعافها، يا ريتك أخذت أكثر من 100 أوقية. ليش؟ قال: لقول الله تعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ويظهر من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم فديتهم ورد طلبه وطلبهم أنه خشي أن يقع في قلوب المسلمين شيء لقرابة العباس منه، أو أراد تضييقا على العباس لأنه لا زال على الشرك، مع أن العباس ادعى الإسلام وزعم أنه لا يوجد معه مال ليدفعه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عن مكان ماله الذي خبأه في مكة قبل خروجه للقتال في بدر. إليكم ما أخرجه أحمد بسند حسنه بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبا اليسر ابن عمرو، وهو كعب بن عمرو، هذا أحد بني سلمة، هو اللي أسر العباس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أسرته يا أبا اليسر؟ قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبله، هيئته كذا هيئته كذا يصفه. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك عليه ملك كريم. قال للعباس: يا عباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث وحليفك عتبة ابن جحدم أحد بني الحارث ابن فهر. قال فأبى وقال، أي العباس: إني كنت مسلما قبل ذلك، وإنما استكرهوني، يعني هم أرغموني أجبروني أني أخرج، أنا ما كنت بدي أقاتل، أطلع أقاتل معهم. فقال صلى الله عليه وسلم له: الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا، ظاهر الأمر أنت مش معنا، أنت علينا، فافدي نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه 20 أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله احسبها لي من فداي. قال: لا، ذاك شيء أعطاناه الله منك. قال: فإنه ليس لي مال. العباس يقول: ليس لي مال. قال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل وليس معكما أحد غيركما، فقلت: إن أصبت في سفري هذا، يعني هو الآن بيوصي زوجته، إذا أنا أصبت ومتت فللفضل كذا، لأولاده صار يوزع المال، ولقثم كذا ابنه، ولعبد الله كذا. قال العباس لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى له إيش اللي صار بينه وبين زوجته، قال فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لأعلم أنك رسول الله. وعند الحاكم والبيهقي في السنن الكبرى زيادة إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحتسب لي يا رسول الله ما أصبتم من 20 أوقية من مال كان معي. فقال صلى الله عليه وسلم لا أفعل. ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه، وأنزل الله فيها يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجوه من مغفرة الله عز وجل. شو يعني؟ يعني العباس الآن دفع المال المطلوب منه، ثم إنه دخل في الإسلام فرضي الله عنه، ثم إن الله عوضه خيرا مما دفعه كما وعد سبحانه في الآية الكريمة وعد. فأصبح عند العباس أصبح عنده 20 عبدا يعملون في التجارة والمضاربة بالمال، فضلا عن العطاء الواسع الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له يوم جاء عطاء البحرين. ثم إن العباس في ختام كلامه يرجو من الله أن يكرمه بالمغفرة وأن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه كما أكرمه في الدنيا. قد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إلى هذا المال، مال كثير. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، جلس إلى الماء، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، أي واحد بيشوفه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، لسه متذكر ولك أنا في بدر فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فحث في ثوبه، حث أخذ في ثوبه ثم ذهب يقله، يعني أخذ هو من القماش ومن أنواع الخيرات ما أخذ، ثم ذهب يقله يحمله فلم يستطع. فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، خلي حدا يساعدني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فارفعه أنت علي، تعال ساعدني. قال لا. فنثر منه، يعني خفف العباس، خفف من اللي أخذه. ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله، الآن قدر يحمله، خفف من اللي أخذه فألقاه على كأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بده يأخذ كل اللي أخذه، حتى احتمله فألقاه على كاهله وانطلق. ثم انطلق العباس، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. كان النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من حرص العباس. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، صلى الله على نبينا ورضي الله عن العباس. وقبل ختام تفسير الآية التي تدلنا على ضرورة ترغيب الأسرى في الإسلام وضرورة الإحسان إليهم ودعوتهم، ضرورة أن نبشرهم بالخير، أقول أسوق لكم قصة جميلة في الفداء حصلت في بدر فيها معاني جليل. هذه القصة أخرجها أحمد وأبو داود واللفظ له بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال. مين زينب هاي؟ هاي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت في فداء زوجها، زوجها كان مع جيش المشركين، فبعثت في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه يعني كان في المال بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها، الله يرضى عنها أم المؤمنين أمها، كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، يعني أمنا خديجة أعطت هذه القلادة لابنتها زينب رضي الله عنهما يوم زواجها من أبي العاص، أدخلتها على أبي العاص. قالت: فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى القلادة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها إن رأيتم؟ فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده، أخذ على زوجها ووعده زوجها أن يخلي سبيل زينب إليه. خلي سبيلها، لا ظلك حابسها عندك، اتركها بدها تهاجر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر، بطن يأجج اسم منطقة، حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. أبو العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها كان مشركا، كان مقاتلا في بدر، تم أسره، وفدته زوجته بقلادتها التي أعطتها لها أمنا خديجة رضي الله عنهما. فقبل صلى الله عليه وسلم فداءه على أن يأذن لزينب بالهجرة. هذه القصة. وكان حكم المناكحة بين الكفار والمسلمات باقيا، لم ينسخ، ما نزلت آيات نسخ هذا الحكم. ثم إن أبا العاص أسلم زوجها، أسلم في قصة عجيبة قبل فتح مكة وجاء مهاجرا. الله تعالى قال في تتمة الآيات: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إذا أظهر الأسرى لك أن قلوبهم مليئة بالخير وأنهم قريبون من الإسلام أو مسلمون لتعفو عنهم وتسقط ما وجب، ثم خانوا العهد والوعد بعد فكاكهم أنفسهم ورجوعهم إلى ديار الشرك آمنين، خانوا العهد وغدروا بك ومكروا ورجعوا إلى منابدة أهل الإيمان مرة أخرى، وجعلوا يؤلبون عليك أعداءك ليقاتلوك ويصدون عن دين الله ويمنعون من أراد الإسلام من دخوله، يقول الله تعالى: إذا أرادوا ذلك فلا تحزن ولا تلتفت إلى خيانتهم، فقد فعلوها من قبل بالكفر والعناد، فعلوها بقتالكم في بدر فأمكن منهم، يعني أوقعهم أسرى في أيديكم وقبضتكم ومكنكم منهم، فليحذروا من هذه الخيانة، فإنهم لن يغلبوا الله ورسوله والمؤمنين. يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أنهم لو عادوا لقتالكم مرة أخرى فإن الله سينصركم عليهم بجهادكم وثباتكم وأخذكم بأسباب النصر، ستغنمون منهم مرة ثانية كما انتصرتم وغنمتم في المرة الأولى من غير ترقب منكم. ختام الآية: والله عليم حكيم، أي والله عليم بما يفعلونه وبما يضمرونه في قلوبهم، حكيم في تدبيره وفيما يجري من أقدار عليكم وعليهم، وسترون ثمرة صبركم وجهادكم قريبا وإن خان من خان.
اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.